www.hussainiah.org.
يا سيدي ويا مولاي، يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. ما خاب من تمسك بكم وامن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي، فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. في الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله على التوالي. البحث الأول قوله تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. التعبير في القرآن الكريم طبعا إلى مدلولة، يعني تعبير نسميه اصطلاح. كيف يعني اصطلاح؟ يعني كان ممكن الآية الكريمة تقول أن الله عز وجل يرزق كل دابة، لكن لما تقول إلا على الله رزقها، نبه لي شوية، على أي كلمة على فيه. طبعا كلمة على تريد تأكد أن الله عز وجل إذا خلق نسمة أو إذا خلق كائنا حيا فلا بد وأن يتكفل برزقه، وإلا كان الخلق عبثا. نبه لي هاي النقطة. طبعا النقطة ترتبط ارتباط مباشر عندنا بالأوضاع السائدة، وسأحاول إن شاء الله أن أبين كيفية هذا الربط. تعبير القرآن الكريم لما يقول إلا على الله رزقها، يعني لما الباري عز وجل يفتح الحلق بتعبيرنا العادي لازم يهيئ لهذا الحلق طعام، وإلا يصبح خلق هذا الكائن الحي عبث والله منزه عن العبث. جل من هنا إذا نفهم أن من كون الوجود مسؤول عن إعالة الوجود، وانطلاقا من ذلك أن من كان السبب الطبيعي بالوجود أيضا مسؤول عن الإعالة. كيف يعني؟ الله عز وجل هو الخالق، لكن الله يخلق بأسباب. من السبب المباشر بالخلق؟ الوالدان طبعا، الأم والأب. فإذا كانوا الوالدان هما السبب المباشر بالخلق، ولا بد للأبي أن يتكفل بالولد، لا بد للأبوين أن يتكفلا بالولد. ولذلك انطلاقا من هذا فقهاء المسلمين يعتبرون الوالدين مسؤولين عن نفقة الأولاد. الأبو اللي يشبب له ولد يطلع للوجود هو مسؤول عن الإنفاق عليه، طبعا بالشروط اللي ينصون عليها الفقهاء، يعني أن يكون الوالد موسر عنده، يعني الوالد اللي ينفق يكون حالته جيدة، يقدر يعيش نفسه ويعيش ابنه، نبالي يعني يملك الانفاق. والولد لازم يكون بحالة حاجة، يعني اما اذا كان الولد مو بحاجة، الولد مثلا عنده راتب او الولد عنده متجر عنده عمل يرتزق من عنده، في هالحالة ما تجب نفقة على الاب، انما تجب النفقة على الموشر وهو الاب اذا كان الولد محتاج. ليش هالنفقة؟ شنو سببها؟ بطبيعة الحال هاي النفقة سببها ان الابوين كانوا السبب الطبيعي في اخراج الولد الى الوجود، ولما كانوا السبب الطبيعي في اخراجه الى الوجود اذا هم مسؤولين عن اعالته، يعني يقدموا له طعام. انت سببت في اخراجي للدنيا، اشبعني الى ان اقدر انهض الى في الوقت اعرف دربي. ولذلك لان الوالدين هما السبب المباشر بالخلق، تتصور ابن الشبلي وهو من الشعراء الصوفيين، ابن الشبلي بالواقع اديب رائع، عنده قصيدة همزية يستعرض بها هالناحية. من جملة أبيات القصيدة الهمزية يقول: صحة المرء للسقام طريق. يقول هذا، احنا الآن الإنسان الموجود بالدنيا يقولون طيب ما بي شيء معافى، لكن يقول هاي العافية طريق للسقام، لأن يوم من الأيام لابد وأن يتمرض، إما أن يتمرض المرض العادي أو مرض الموت حتما، لأن هو به الطريق، دور الصحة جاي قطعة. صحة المرء للسقام طريق، وطريق الفناء هذا البقاء. يقول هالفترة اللي نعيشها أيضا احنا جاي نمشي بها للفناء، لأن كل لحظة من اللحظات نهدمنا فجانب من عمرنا ومتجهين إلى الموت. صحة المرء للسقام طريق، وطريق الفناء هذا البقاء، بالذي نغتري نموت ونحيا، أقتل الداء للنفوس الدواء. قبح الله لذة لأذانا نالها الأمهات والآباء. يقول لو ما الأم والأبو، نعم احنا يعني لو ما يحاولون إشباع لذائذهم ما طلعنا احنا للوجود، لكن هاي الآباء حرصوا على إشباع لذائذهم وشببونا طلعونا ذبونا بهالمعترك، هذا معترك الحياة. قبح الله لذة لأذانا نالها الأمهات والآباء، نحن لولا الوجود لم نألم الفقد، فإيجاده علينا بلاء. يقول هذا الوجود هو اللي سبب لنا الألم، لأنه أنا لما وجدت ما ظليت وحدي، عندي أم وعندي أبو وعندي أخو وعندي علائق بالمجتمع، هاي العلائق تخليني من أطلع بعدني ما دعيني مو شبعان منهم، لا شبعان من ابني ولا شبعان من أخوي ولا شبعان من أهلي ولا من علاقة بالحياة، هذه تخليني تؤلمني. زين هذا اللون بطبيعة الحال هذا عبارة عن إشراف، يعني في مضايقة الأبوين. كيف يعني إشراف في مضايقة؟ يعني الأبوان الواقع الناس ما شاعرين بهذا العالم كله إطلاقا، الأم والأب ويم هالعالم، يعني ويم عالم ولد في واقع الأمر. الله عز وجل هو الخالق، يجري الخلق عليهما، هم واسطة بالفير، فما ممكن نحملهم مسؤولية في إيجاد الولد. بس هذا شائم بالحياة يقول أن الأبوين لما كانوا السبب بالوجود هم يتحملون هالمسؤولية. المهم أعود إلى صلب الموضوع، أن النفقة من الأبوين باعتبار الأبوين السبب المباشر بالخلق. طيب الله عز وجل يقول: إلا على الله رزقها. كيف الرزق؟ شوية نبلها نقطة مهمة، احنا نعرف ان كل واحد الله يرزقه، لكن طريقة الرزق شلون؟ وهذه فرد، يعني فرد موضوع وقع به حتى الفخر الرازي. الفخر الرازي قمة من قمم الفلسفة، الفخر الرازي ثروة علمية عقلية ضخمة جدا، مع ذلك وقع بمفارقة سأذكرها لك خلال البحث ان شاء الله. مسألة الرزق شلون؟ يعني الله عز وجل تكفل بالرزق، يعني علي باعتبار أوجد الإنسان لازم يهيئ للإنسان الرزق. شلون يهيئ له؟ يعني يجيب له ينطيه تشبيده، يجيب له معون بطعام يقول له أكل، أو يجيب له نقد يقول له تفضل روح اصرف، هكذا يولا إيصال الرزق بطريق آخر. طبعا إيصال الرزق بطريق آخر، شنو هو الطريق الآخر؟ طريق الآخر أن الله عز وجل أوجد الدنيا وأوجد فيها حاجات العباد من وجهة تكوينية، وقسم الحاجات من وجهة تشريعية. نبه زين. مثلا أودعنا بالتربة، إيش خلانا بالتربة؟ خلانا مقومات الزراعة، يعني التربة خلى بها عناصر، خلى بها أملاح، خلى بالتربة فد أعداد ضخمة من الحيوانات الكائنات اللي تحلل المواد العضوية مثل البكتيريا. زين، تخلي التربة صالحة للزراعة. الله عز وجل إذا وضع الأسس في التراب حتى الزراعة تصير. في نفس الوقت أوجد لنا الماء، وطان مورد ضخم من الماء، حتى هذا الماء أيضا تفتقر الزراعة إلى يكون موفور لتهيئة الزراعة. بعدين الزراعة تحتاج إلى ضوء الشمس حتى تقوم بالعملية التحليلية، اطان كميات من الطاقة الشمسية فوق حاجة الإنسان، كميات هائلة. زين، إذن هيئ المناخ للزراعة، أمرنا أن نستفرغ وسعنا بالزراعة، أن الإنسان يتعب يبذل طاقات يزرع يستثمر الأرض لا يخليها عاطلة. ولذلك احنا نعرف أن أحكام الفقهاء بالنسبة للأرض، إذا واحد يريد يحيل قطعة أرض يطول مهلة 3 سنوات، أحياها أحياها، إذا ما أحياها تنوخذ من عنده تنعطى إلى غيره باعتبارها يعطل الثروة. نبهلي. إذن طلب من عندنا أن نزرع، أن نوجد الطعام، وأمرنا بالتوزيع العادل، يعني الأرض أنا إلي حصة منها، والتوزيع العادل تبعا لتوزيع الأرض. شقد أقدر أزرع؟ أراء كل الفقهاء في كمية الأرض، يعني أنا كل واحد بكيفه، مثلا يجي يأخذ أرض شقد ما يريد يزرع يولا، هذه الأرض محدودة. طبعا أكو أراء، بعض فقهاء المسلمين يقول شقد يقدر يحيي خلي يحيي، ما أقول أكو وسيلة إنتاج معطلة ليش يخليها معطلة، هو يملك إحياء خلي يحييها وينتج يطلع أطعمة يوزع للمجتمع. ليه؟ واحد يقول لا، من الفقهاء ما إلى حق إلا أن يأخذ قطعة من الأرض يستطيع أن يزرعها بنفسه. فأنا ما أريد أدخل في أحكام الأراضي، لأنه بصريح العبارة يعني الإسلام في أحكام الأراضي عنده فد نظريات عجيبة قد يعتبرها البعض متطرفة. الملكية الأرضية مسلوبة تقريبا في 90% من الأرض، مؤممة تأمين مطلق. نبه لي، يعني هاي الوسيلة الإنتاج الأولى الأرض، الإسلام هو يحرص على أن يجعلها مؤممة، ما يطلب بها ملكية خاصة إلا قليل. ليش؟ باعتبار الأرض ثابتة والبشر يزداد، إذا أطلب بها ملكية غير محدودة راح تنخلق مشاكل، مشاكل كثيرة. زين، ففي هالحالة شلون الرزق؟ الرزق الله عز وجل جعل الأرض قابلة للزراعة، ووضع بيها المواد المهيئة للزراعة، وأبقى الإنسان القدرة على استثمار الأرض، ووزع للأرض بالشكل الصحيح. من بعد ذلك اللي يلحق الفرد من الطعام هذا رزقه. كذلك وضع المعادن في جوف الأرض، وأمرنا يعني خلقها من وجهة تكوينية ووضع لها قانون تشريعي، وأمرنا أن نستثمر المعادن وفقا لقانون السماء. زين، هذا هو معنى الرزق، يعني مو معنى الرزق يعني إيصاله بصورة مباشرة. نبه لي زين، يعني مو معنى الرزق أن الله عز وجل يجيب إلى باب بيت الإنسان وهو قاعد يأكل يستهلك بدون عمل أبدا، هذا اللي يقول هذا مو فهم الإسلام. أما كلمة يأتيني رزقي كما يأتيني موتي، صحيح لكن بالأسباب الطبيعية، السبب الطبيعي صدفة يو أنا بنفسي أحصلها، يو واحد لا والله محصل رزق ويجيب لي من هذا الرزق، وإلا أن الإنسان قاعد والله عز وجل يجيب له إلى باب بيته، هاي النظرية اتكالية ما يمكن تقبل بحال من الأحوال. وأتخطر أبو الأسود الدؤلي عند واحد من أبنائه قال ليش ما تطلع تشتغل؟ قال له إن كان لي رزق فسوف يأتيني. ففتل قال وما طلب المعيشة بالتمني، ولكن إلق دلوك بالدلاء تجيء بمثلها طورا وطورا تجيء بحمأة وقليل ماء. المسألة مو أنت قاعد وتنتظر أنه السماء تمطر عليك ذهب وفضة، لا، اشتغل واعمل واعرق واكدح وأكل من يد من كدك من تعبك. زين، إذا كان كذلك هاي النقطة اللي أقول لك وقع بيها منه، وقع بيها حتى الفخر الرازي. الفخر الرازي يقول يظهر أن الرزق الحرام هو من رزق الله. شلون؟ يقول لما القرآن الكريم يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يقول احنا نعرف أن بعض الناس رزقهم كله من حرام، من ينخلق إلى أن يموت، فد ولد فك عينه لقى أبوه عند حانة يبيع خمرة، والشكل لازم هذا شغلة أبوه قام يبيع خمرة ها؟ ويأكل من فلوس الخمر إلى أن مات. طيب هذا مو إيش أكل؟ إيش كان رزقه؟ طبعا كان يأكل من الحرام، ولما كان يأكل من الحرام معناه أن الحرام رزق الله. غريب شلون يوقع مثل الراجي يوقع بهالغلطة. هو الله عز وجل خلق الأرض ووضع بالأرض أسس وقواعد، أولا وضع بالجانب التكويني خلق مقومات الرزق، وبالجانب التشريعي قال لنا شلون، قال العنب إذا تجيب لك هرش عنب تزرع بالأرض على أساس لما يكبر تقطعه وتسوي منه خمر حرام، من السال الزرع حرام. قال لا تأجر لك بيت إلى معشرة من الخمر، قال لعن الله في الخمر عشرة غارسها وقاطعها وحاملها وعاصرها ومعتصرها عشرة طيب اذا شلون يقال ان الله عز وجل يرزق من الحرام؟ بالعكس، الله عز وجل اعطانا طاقات كلها محللة، احنا نشتغل هالطاقات نذهب بالحرام، والا الباري وضع لنا هالنعم، وهالنعم ما تتصف بحرمة وحلية. يعني الله عز وجل لما خلق قابلية الانبات بالارض، هاي قابلية الانبات ما يقدر اسميها حلال او حرام، لكن الحلال والحرام شنو؟ اني هالنبات اخذه مرة اصرفه بالحلال فيكون حلال، ومرة لا استخرج بطريق حرام واصرف بطريق حرام يتحول الى حرام. نبهي الى هاي غلطة من الفخر الرازي غريبة، يتصور ان الذي يصل الى الانسان هو الرزق وان كان عن طريق محرم. لا زين، انا اللي يهمني موضوع شوية اهم من هذا يتعلق بهالمقطع من الاية. الموضوع لما كان الرزق هو عبارة عن حصتنا بالارض، خلي اضع لك فد مقدمة شوية اقرب لك بها المعنى. الان لما يصير عندي دينار، هذا الدينار اللي املك شنو شغله؟ هذا الدينار هو عبارة عن تحويل، يعني عبارة عن تحويل على حصة من المخزون السلعي. الان مو اكو مخزون سلعي بالارض، اكو حنطة، اكو تمن، اكو دهن، اكو ادوات كهربائية، اكو فراش، اكو ملابس. الدينار لما اخذ الدولة متعهدة به شنو معناه؟ معناه ان الدينار هو تحويل على حصة من هالسلع الموجودة بالارض، اشتري به كمية حنطة او كمية شكر. زين، نجي الى الرزق. الرزق هو حقي في كمية من المخزون السلعي، نبهني، حقي في كمية من الاشياء الموجودة بالارض. يعني الأرض لما الله عز وجل خلقها ما خلقها بس لجيل النبي صلى الله عليه وآله، ولا للجيل اللي وراه بس، ولا لجيلنا وبس، لا، خلقها للناس إلى أن تقوم الساعة. بسم الله الرحمن الرحيم، والأرض وضعها للأنام، للناس. زين، إذن كل واحد من الناس إلى حصة بهذه التربة اللي ينولد عليها. زين، هذه الحصة بالتربة اللي ينولد عليها احنا جاي نوصلها لأهلها صحيحة يو لا ننهبها. بدنا بالي الآن احنا نعيش بالقرن العشرين، طب للسوق تلقى حاجات الإنسان بدأت تستنزف موارد البيئة الطبيعية. شلون يعني؟ يعني يوم من الأيام أبوي وأبوك رحمهم الله مثلا شنو كان معيشتهم؟ كل ما عنده غرفة ينام بيها وفد فراش تحته موشكل وفد فانوس عنده، مو أكثر من هذا الصور، يأكل لقمة خبز. زين، غير هذا ماكو. الآن تعال شوف الحاجات شنو المصيبة. ها، تقعد أنت والحضارة داير مدايرك، كهرباء على رأسك، يمك مسجل منا، جهاز تلفزيون منا يمك، جهاز راديو إلى جنبك منا، جهاز تدفئة إلى جنبك منا، جهاز تبريد معلق بالحائط. هذا منين جابوه كله؟ هذا كله استنزفوا موارد البيئة. يعني اجوا للمادة الحديدية الموجودة بالتراب استنزفوها، طلعوا منها سيارة وطلعوا منها دبابة وطلعوا منها صاروخ وطلعوا منها مشاكل وأواني. يعني الرصيد الموجود للبشرية بدأ يجور عليه هذا الجيل، بدأ يستنزفه، لأن أكو عندنا موارد متجددة ما يخالف. الموارد المتجددة ممكن أرض زراعية اليوم أقص الزرع اللي بيها مرة ثانية يطلع بيها زرع، نبالي هاي موارد متجددة. لكن عندنا موارد غير متجددة، عندنا مثلا فحم وشوية نفطات، ذني إذا خلصان ماكو ما راح يجيب دالهم، يعني موارد غير متجددة، نبهي. وإذا كانت موارد غير متجددة يعني إذا جار عليها هذا الجيل يجور عليها على حساب من؟ يجور عليها على حساب الأجيال الآتية من ناحية، ومن ناحية ثانية يجور عليها هنا على حساب غير إنسان آخر يعيش بالكرة الأرضية. حتى تنبه لهالموضوع اللي أريده، ترى الإسلام ما يعترف بحدود، شوي التفت لزين، يعني أن هذا حد وذاك حد، وهذا مثلا هالقطعة من الأرض إلى هالمكان، والقطعة الثانية من الأرض إلى المكان الثاني أو للمملكة الثانية أو للحكومة الثانية، هذا ما الإسلام يعترف به. يعترف يقسم الأرض إلى قسمين، دار كفر ودار إيمان بس، أما الحدود ما يعترف بها. ويعتبر الثروات الطبيعية الموجودة بالدنيا نعم للناس كافة على الإشاعة، ويجي الواحد شقد يستخرج من عدها يقلل الإسلام، يعطي قانون شقد إلك حق بالمعادن، شقد إلك حق بالزراعة، هذا النظام الإسلام. تقول لي أن الأنظمة الأخرى اتغيرة، تمام اتغيرة، لكن احنا في منطلق إسلامي. الله عز وجل لما يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يعني وضع رزقي ورزقك ورزق فلان فيها التربة، وأمرنا أن نطلع، قال اطلب الرزق في خبايا الأرض. أنا أجي إلى خبايا الأرض، الزراعة من خبايا الأرض، المعادن من خبايا الأرض، لكن ما أملك علم حتى أطلع هاي خبايا الأرض. يجي الاستعمار يملك علم، شو يسوي هو بعلم اللي يملك؟ يستنزف موارد التربة، يخليني أعيش دائما أنا جاهل، وهو ش عنده من وسائل تفوق علمية، ش عنده من وسائل تفوق في هذا الميدان، يبدأ يشغلها، يستنزف آخر قطرة إلي بالأرض، نبه لي، يعني يزاحمني على رغيفي، يزاحمني على ثوبي، يزاحمني على طعامي، يزاحمني على بيتي اللي أسكن به. إذن بواقع الأمر أن هذا الرزق العباد ينهب بعضهم بعضا، هؤلاء العباد ينهبوه على أشكال، واحد عنده علم ينهب رزق الجاهل لأن الجاهل ما عنده علم، وهذا ما هو واقع. تعال شوف الآن إفريقيا تستنزف خيراتها، ما أكثر المناطق الموجودة بالعالم تستنزف خيراتها ويبقون أهلها جياع والشكل، وغيرهم يأكل بقوتهم، ورحم الله دعبل أرى فيئهم في غيرهم متقسما وأيديهم من فيئهم صفراتي. هذا نمط، نمط من الشرقة. نمط ثاني من الشرقة مو بس استنزاف موارد البيئة، نمط ثاني من الشرقة عدم التخطيط العلمي. كيف يعني عدم التخطيط العلمي؟ يعني الآن الفقهاء لما قالوا وجود استعمال حبوب منع الحمل، هاي ما قالوها عبث، ليش؟ وإن كان هالمسألة يعني مو كل الفقهاء يقولون بها، نبالي أكو بعض المعاصرين اللي يقولون حرام، وحقيقة دول اللي يقولون حرام أنا ما شفت واحد بيهم وزن علمي، يعني ما شفت، يعني أكو من هذول ماكو عنده شماغ وعنده راتب وماشي الحال، ها؟ وعلم ما في، يعني الواقع سامع لرواية وما يعرف، لا بطل الرواية ما يعرف. لكن الفقهاء اللي يستندون إلى قواعد لا، يقول لك هذا ما بي أي بأس، ما بي أي مانع، لأن أنا لا زلت ما جاي أقتل هالحيوان، كل ما أعمل أني أبعد الحويمن من الدنو إلى البويضة حتى لا يصير طلاق، حتى يصير زايغوت، لأن لا صار زايغوت راح ينمو هذا الزايغوت ويصير إنسان. فلهنا ها يقول أنا أمنعه، وقصدي من هذا شنو؟ ما قصدي أموت الناس، قصدي أعدل التوازن. لأن أنا ذكرت لك أن أحد العلماء الواقع عنده نظرية مرعبة، هذا صاحب القنبلة، صاحب كتاب القنبلة السكانية، باول أرلخ. باول أرلخ يقول بعد 900 سنة يصبح كل متر مربع من الأرض عليه 100. هذا عدد ما يقبل نقاش يعني. إذا أخذنا هالمعدل السكاني كل متر من الأرض سواء على البحر أو على اليابسة عليه 100 واحد 100 من الناس. طيب دول 100 إذا على متر إيش راح تسوي؟ إذا استمر الحال على هالمنوال هذه إلا الله عز وجل قلت لك واضع له فرد حل المشكلة. إذا كان الباري واضع له حل المشكلة وباء شامل أو حرب شاملة في آخر. أما إذا لا نمشي عقلائيا وموجب إحصائيات لا بد وأن يكون هذا الموضوع محل تأمل ومحل عناية. هسه قد يقول لي واحد زين الله لما خلق الخلق شنو يعني ما مفكر بيهم أنه ما يعرف القضايا؟ لا يعرفها. لعله الله عز وجل لما انطانا عقول أراد من عندنا أن إحنا نتغلب على المشكلة بمعاناتنا. يعني مسألة تحديد النسل يجوز لتعديل التوازن، وإلا أأكد لك أن النسل إذا ظل على هالمستوى راح تحدث ألف مشكلة ومشكلة. الآن الرقعة الزراعية بدأت تتقلص، يعني المنطقة اللي كان بها زراع قام يسحب عليها تسحب عليها البيوت بدأت تتقلص. الإنسان قام يجي للغابة، الغابة ما هلقد تنتج، قام يقطع خشبها، يحتاج إلى ألياف، يحتاج إلى أخشاب، لما يقطعها هاي ما بها قابلية النمو السريع، يزحف عليها، يحولها إلى صحراء، لما تتحول إلى صحراء خلقت مشكلة أخرى، هاي من بعد ما كانت غابة وصارت برية، قامت تمتص كميات كبيرة من أشعة الشمس، فسدت المناخ، فسدت لك البيئة، في نفس الوقت خلالك هذه بدل ما كانت أرض زراعية خلاها صحراء. ولما صارت صحراء قل الانتاج الغذائي، قل الطعام، قلت نسبة الاكسجين بالجو مثل ما يقولون. الى جانب هالمصيبة كلها ان الانسان تكاثر، ولما تكاثر حطم لك السماء والارض. كيف بالارض هالشكل يسوي وبالسماء ولد الطيارة وخلالك الطيارة تدفع بها العوادم تعطيها الناتج الثانوي. الناتج الثانوي يتفاعل ويا الأوزون إذا تفاعل ويا خرق لك هالدرع الواقي، قامت تجينا أشعة قاتلة من الشمس خلق لك 200 مشكلة. يعني أنت الواقع لما تشوف ما يكتبه علماء البيئة أو الإيكولوجيين كما يسموهم فالتفكير مرعب، واقعا مرعب. وهذا كله تمدد من الإنسان على حساب رزق أخيه الإنسان. نبهني زين. والله يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه والله ما جاع فقير إلا بما متع به غني والله شاهدهم عن ذلك. بالواقع إذن على الله الرزق. صحيح الله عز وجل أوجد لنا الرزق، يعني أوجد من وجهة تكوينية وقسم من وجهة تشريعية، لكن احنا اجينا عبثنا بهذا الرزق عبثا منقطع النظير. يعني غيرنا الناس بعضهم يتمدد على حساب البعض الاخر، الناس بعضهم يأكل بعضا. يعني هل منطق هذا منطق النواميس قضت ان لا تعيش الضعفاء، ان من كان ضعيفا اكلته الاقوياء. في واقع الامر الباري عز وجل لما يقول الا على الله رزقها يرتفع الإشكال. مو أكو بعضهم ينتي يقول وين شائد على الله رزقها؟ شاليش أنا جوعان؟ شاليش أكو شعوب الآن جاي تموت من الجوع؟ أكو شعوب الآن ما تحصل على أقل معدل من الشعرارة الحرارية من الطعام. إذا نفرض مثلا أن الإنسان لازم إلى 2400 شعرة، بعضهم ما يحصل له 10 شعرات، قاتل الجوع جاي يموت. وين إلا على الله رزقها؟ هذا مو ذنب الله عز وجل، هذا ذنب الناس. الناس ينهبوا بعضهم بعضا، الناس يعتدي بعضهم على بعض. تتصور أنت الآن أكو أماكن بالدنيا يشيلون الوارد هذا اللي يجي لهم، الزراعة اللي يزيد عندهم بدل ما ينزلوها للسوق يبيعوها يحرقون كمية كبيرة من عندها. ليش؟ يقول خاف أنزلها يصبح العرض أكثر من الطلب وراح تصبح الأسعار رخيصة، وأنا أريد أخلي الطن دائما يصير 250 دينار مثلا. بس هذا الإنسان لو غيره هو يعني شنو ذنب الباري عز وجل؟ إذا كان الباري خلق للناس الخير ووضع لهم الرزق في الأرض ونظم لهم هالتنظيم التشريعي، لكن هم أناس مثلا يعني بعيدين عن روح الله عز وجل، بعيدين عن المسار الإنساني. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. زين. ثم انتقلت الآية الكريمة قالت ها عندي نقطة أرجو أن أنبه كيها شوية. ترى مسألة الرزق هواية يغلقون بالبعض، يعني الرزق شنو هو؟ أكو بعض الناس يقول الرزق ما، يعني بعض العلماء يقول الرزق ما يأكله الإنسان، وهذا مو صحيح التعريف، لأنه لما كان الرزق ما يأكله الإنسان أنا الشيء اللي أكله بعد ما أقدر أنفق من عنده، بينما القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ومما رزقناهم ينفقون، الشيء اللي أكله بعد ما أقدر أنفق من عنده إذا كان الرزق هو ما يؤكل. البعض الآخر يقول لا الرزق هو مو ما يؤكل، ما يملك، هذا هم غلط. ليش؟ لأنه مثلا إحنا بدعائنا نقول اللهم ارزقني زوجة صالحة، اللهم ارزقني ولدا صالح، والحال لا الولد الصالح أنا أملكه ولا الزوجة الصالحة أملكه، اثنينهم ما أملكهم، وأقول ارزقني زوجة صالحة وارزقني ولدا صالح، إذن مو ما يملك. الرزق ترى أكو تعاريف إلا كثيرة، بس أصح التعاريف أن الرزق هو عبارة عن التمكن من الانتفاع. شلون يعني التمكن من الانتفاع؟ عندي قطعة أرض مرة أتمكن من الانتفاع بها ومرة ما أتمكن. ما أتمكن شلون؟ يعني أرض جميلة ولطيفة ويمها ماي وأقدر أزرعها، لكن لا سمح الله أنا مشلول ما أقدر أزرع، إيدي مشلولة ها؟ ما أقدر أتحرك بشيء، أقدر أزرع؟ أقدر أنتج؟ طبعا لا. مرة لا والله إيدي زينة سليمة وجسمي سليم وأزرع، لكن عندي معدة مريضة أعوذ بالله، ها؟ ما أقدر أكل أي شيء، ما إلا قطعة خبز هكبرها، إذن شو الفائدة اللي هذا الزرع اللي أخذها والشجر شو أنتفع به؟ إذا الله عز وجل ما يمكنني من الانتفاع بالخير ما أقدر أنتفع بشيء إطلاقا. إذن الرزق هو عبارة عن التمكن من الانتفاع، بالوقت اللي يعطيني أرض أزرعها ويعطيني قدرة على الكسب يكون يعطيني صحة حتى أستفيد بما أعطاني، وإلا إذا ما يعطيني صحة ما يعطيني قابلية التمتع، إذن معنى ذلك أنا هذا ما أقدر أسميه رزقي، هذا أسميه أني أكد وأنطيل غيري. فالله عز وجل يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، بعد ويعلم مستقرها ومستودعها. ليه المستقر شنو المقصود؟ بعض المفسرين يقول أن المراد بالمستقر مكان الدابة من الأرض، والمراد بالمستودع مكانها من الأرحام أو الأصلاب أو البيضة. نبه لي للنظرية، يعني دفرض أنا وأنت ما صرنا صدفة في أصلاب آبائنا وأرحام أمهاتنا، يعني مو شي صدفة، لا أنا مخطط إلي أن أكون ابن فلان وأنت مخطط إليك أن تكون ابن فلان، مو القضية قوترة اجت اعتباطا يعني بلا تخطيط، لا أنا مخطط إلي مكاني، يعني مخطط إلي مكاني من الزمن، شو وقت أعيش؟ أعيش أيام النبي؟ أعيش أيام مروان؟ أعيش أيام يزيد مثلا؟ أو أعيش أيام مجموعة أخرى من نمط مروان؟ شو وقت أنا مقدر إلي أعيش؟ ما أعرف، مكاني من رقعة الزمن هو الله عز وجل يحدده. كذلك مكاني، مكاني من الأصلاب ما أدري بي، الباري هو اللي يحدد لي ابن من أنا أطلع، ابن فلان مسكين اللي يجرب عربان وما يحصل قرصة خبز، أو ابن فلان اللي عنده ما أدري شنو مثلا، أو ابن فلان المتوسط، ما أدري بي، هذا بيده. ولذلك إلى هذا، لهذا الاختلاف استندت النظرية الماركسية في عدم الإرث. نظرية ماركس في عدم الإرث استندت إلى هذا. ماركس يقول أنا ما ألغي للميراث، ليش؟ يقول ألغي الميراث لأن الميراث أنا علماً أجي واحد يموت يخلف له أبوه، واحد أبوه يموت يخلف له مليونين دينار مثلاً، واحد أبوه يموت يفرض يخلف له الجوع والعري، ها؟ أنا ما يصير، هاي فرص غير متكافئة، فأحسن شيء ألغي الميراث كله نهائياً. دي بس هذا مو حل، هذا توزيع الفقر بالتساوي، هذا مثل ما يقولون هذا توزيع الفقر بالتساوي. ليه؟ مو هذا مو حل، مو قضاء على المشكلة، قضاء المشكلة تعالج بشكل آخر. أنا أجي أمنع الناس كلها مثلا حتى أقضي، أنت ما تقدر تقضي على الفرص غير المتكافئة. ليش؟ لما طلبت بينا بالنظرية، يعني الآن الناس الله خلقهم أشكال، أكو واحد الله خلقه عملاق مطي فرج جسم يشتغل 20 ساعة وما يتعب. هو واحد مطي جسم لا تنفق عليه وقع. طيب شو تسوي لك؟ شلون تقول له؟ تعال اشتغل شلون تسوي المساواة؟ واحد الله مطي وجه يتألق مملوء جمال. واحد الله عز وجل مطي فد وجه بطل حيل يعني يسوي له ذلك يعني. لا يعني في الحالة شنو؟ تقدر تغير انت من الواقع. واحد تلقاه شعلة ذكاء. واحد تلقاه دكشة يعني. يتغيره بلا شيء. شنو اللي يتغيره من الموضوع؟ تقدر تغير انت. المسألة المال أبسط هذه القضايا. المال في واقع الأمر أبسط هالأمور. الله عز وجل خلق العباد متفاوتين. وهذا التفاوت حتما راح يؤدي إلى تفاوت بأنماط المعيشة. تمام. تقدر تقول أنه الإنسان ما لازم يوصل إلى مستوى الذل والهوان. كن تنكفي الحاجات الأساسية. تمام. حاجات الأساسية هذا ما يسمعه الإسلام. يكفل الحاجات الأساسية. يعني السكن، الطعام، الزواج، العلاج، التعليم، الأمور الأساسية يكفلها باعتبارها حد الكفاية النظرية الاقتصادية الإسلامية. هذا صحيح. أما إذا انكفل هذا الحد، الشيء بعد ذلك الشيء يقدر الإنسان يزداد هو قابلياته هو طاقاته. لأن الإسلام فيه مجال مفتوح مو مغلوق. يعمل الإنسان ما عندنا نظام طبقات. إذا كان عند غيرنا نظام طبقات ما عندنا نظام طبقات. في الإسلام ما في نظام طبقات إطلاقا. على أي حال أعود إلى صلب الموضوع. إذن يعلم مستقرها يعني يقول المراد بالمستقر مكانها من الأرض. أي دابة لها مكان معين من الأرض. مثلا أكو دابة تعيش على الأرض، دابة تعيش تحت الأرض، دابة تعيش بالفضاء. ولذلك يقولون أن نبي الله موسى عليه السلام يوم من الأيام أثناء نزول الوحي عليه خطر في نفسه أنه أنا عندي أطفال وذول الأطفال خاف أموت ويضيعون من بعدي. شلون هذول الأطفال؟ الخاطرة خطرت راح يحصلون. طبعا الله عز وجل يكفل لهم لكنه يكفل لهم الحياة بالشكل المطلوب يعني كما يتمنى هو كما يريده. يقول خطرت هالفكرة بذهنه. يقول فأوحى الله إلى جبرائيل أن خذ بيده إلى البحر ودي إلى البحر الأحمر فليوقف وليضرب البحر بعصاه فينفلق له البحر عن صخرة وليضرب تلك الصخرة ولينظر ماذا يرى. وفعلا جبرائيل أخذ بيده وأقبل جاب إلى ساحل البحر ضرب صدق عن صخرة انفلق له عن صخرة صخرة ضربها انفلقت عن صخرة أخرى كسر الصخرة الأخرى وإذا في جوفها دودة صغيرة وفي فم تلك الدودة كسرة صغيرة تمضغها. قال أتعرف يا موسى ما تقول هذه؟ قال لا يا رب. قال إنها تقول سبحان الذي خلقني ولا ينساني ويعرف مكاني. موسى قال آمنت بالله. يعني أنا الواقع إذا كنت خايف على أطفالي لا ما ينبغي أنا أخاف لأن الله عز وجل يوصل القوت إلى هذه الدودة في جوفها العوائق. ما ممكن راح ينسى أطفالي ولا ممكن راح ينساني في شكل من الأشكال. بطبيعة الحال موسى عليه السلام نبي ولازم يكون بدرجة عالية من الإيمان لكن مع ذلك الإيمان يقبل الزيادة. ولكن ليطمئن قلبي. إنسان تغلب عليه العاطفة البشرية من جانب. فإذا الله تبارك وتعالى يعلم المستقر ويعلم المستودع. هذا رأي. الرأي الثاني أن لا يعلم مستقرها ومستودعها. ما المقصود بهذا؟ إنما المقصود بالمستقر الأرض وبالمستودع القبر. مستقر الإنسان المكان اللي يبيت به الإنسان والمستودع القابر يودع به مدة من الزمان من بعد ما تخلص هذه المدة يخرج إلى البعث والنشور. مشكل أشش كفر هي هالمدة هاي اللي نسميها أيام البرزخ. طبعا هاي مو أشياء تدخل تحت العلم حتى نعرفها أن الإنسان بقبرك راح يبقى. ها؟ ما تدري به الواقع ولا تدري أيضا اللي لما أشوف لك عظم في القبر ما تعرف ايش قبل هذا العظم. مو يقول احد الادباء ايها القبر تكلم واجيبي يا رغام هل محى أطيافك الموت وهل مات الغرام؟ من هو المائت من عام ومن مليون عام؟ أيصير الوقت في الأرماش محوا؟ لست أدري. الواقع إيش كثر هذا مر عليه؟ يا جيل مر عليه ما تدري يعني هالعظم هذا اللي موجود وش راح يظل إيش قد ما يقدر. على كل حال هاي أمر بيد الله عز وجل، هو وحده يحدد بقاء الإنسان في هذا المكان، هذا المستودع يبقى مدة المستودع في هذا المستقر بالأرض والمستودع بقبره. وين يكون قبره هو ما يعرفه، الله يعلمه. يقولون المؤرخين دخل ملك الموت يوما على نبي الله سليمان عليه السلام، وجد عنده رجلا جالس. هذا الرجل لما شاف ملك الموت كان داخل عليه بصورة رجل، لما نظر إليه قال يا نبي الله لقد امتلأ قلبي رعبا من هذا الداخل، مر الريح فلتحملني إلى الهند. يقول أمر الريح حملت. تبسم ملك الموت قال ليش تبسم؟ قال إيمو أنا هذا مأمور الآن قبض روحه، ومأمور أن أقبض روحه بالهند، أنا متمحن هنا جاب هذا هنا إلى أن طلب منك أن توصله إلى هناك، أنا الآن لازم أتبعه. وفعلا أينما تكونوا يدرككم الموت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. الواقع وين؟ ما شنو مصرع ما 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 معين إليه إلا أن يعينه له الله، إما بطريق الأنبياء أو بطرق أخرى. ولذلك الحسين سلام الله عليه عين مصرع في وقت عندما صعد على المنبر في مكة المكرمة، قال خط الموت على ولد آدم مخط القلاد على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه. قال المكان اللي راح أصرع به الله خير إلي عين إلي، كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. أقول لأبو الشهداء إذا كانت السيوف والرماح قطعت أوصالك فإنها لم تقطع روحك الأبي المتمرد الثائر على التراب، تمام استطاع أن يقطع جسدك لكن ما استطاع أن يقطع ذيك الروح اللي وقفت تنادي والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. تمام هذا الذي قطع اللي قطع منك هو لواء يحمله الأحرار. مو يقول لواحد من الشعراء أنبئك أن دما أهرقت ألوية شم إذا ما استحر الخطب تنتشر، ولوعة في رضيع أكلوك به وجبهة وسموا أو خنصرا بتروا، قذائف قد أدالت من عروشهم، ورحت وحدك بالميدان تنتصر، اروي الخلود فما كان الخلود سوى وثيقة وقعتها باسمك العسر. وفعلا الحسين سلام الله عليه على هذا الثرى الطاهر أراق دماءه، ذبها الدم وين؟ ذب على تراب كربلاء. ولذلك تلقى كثير عندنا من شعراء الطرف المن يجون يسألون يسألون هالتراب هذا الذي أريق عليه الدم. يقول واحد من الشعراء هي كربلاء تقف على عرصاتها ودع العيون تشح في عبراتها، سلها بأي قرن تعاجلت الأولى، وقفوا ضيوفا أو نزلوا ضيوفا عند قفر فلاتها. يجي أيضا شاعر اللغة الدارجة أيضا ينضب هالمعنى، يسأل هالتراب هذا أردن شدت جاو بين بيل صحيح وين وقفت زينب وقامت تصيح يا حسين يا كتر طايح جريح. شو وقتها في اي لحظة عندما غاب عنها صوت اخيها واخلت تتساءل هي واخواتها، تقول احداهن من لا ارى لابن امي شخصا ولا اسمع له صوتا. قالت الاخرى لعل الخيل حالت بيننا وبين. قال زينب حاش ابن امي ان تضمه خيل او رجال. لما يئسن منه طلعت عاد وقفت على التل الشهير بالزينب، صاحت يا ابن امي يا حسين نور عيني يا حسين اخي ان كنت حيا ادركنا، عليه الخيل قد هجمت علينا، وان كنت ميتا وامرنا وامرك الى الله. اناديك ما يشجلك مداي ولا تسمع عتابي ونخواي. المن بعد يا حسين من واي ظن انقطع وانقطع رجواي. ببقايا حياة الحسين عز عليها ان يسمع صوتها، اراد ان ينهض نهض ووقع، نهض ثانيا وقع، بالثالثة صاح ويحكم اقصدوني بنفسي واتركوا حرمي. واخته تبعث اليه بصوتها لو انك يا خويا تشوف حالي حال الغريب بغير والي، احمل ضايعات بعدك اللهم وفقنا لما يرضيك، جنبنا معاصيك، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع البتّام الحسينية أن تقدمه للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذكرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.